نبدأ أولا مستعينين الله عز وجل بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هذه الجماعة تكلم طبعا لا خلاف بين أعضائها في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، فإنهم يتفقون على أن هذه القوانين الوضعية كفر ويتشريع من دون الله عز وجل، ولا يفصلون فيها بشيء، بل هذا التشريع العام الموجود في بلاد المسلمين هذا التشريع العام مكفر، ولهذا فكل حكام المسلمين كفار لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، حتى المملكة العربية السعودية فإنها كذلك تحكم بغير ما أنزل الله. طبعا أقواهم في التنظير وكذا سيد إمام هذا الذي صار منظرا لهذه الجماعة، ولو كتب اسمه الجامع وضع في كل هذه الأفكار والمعتقدات حوالي قرابة 1000 صفحة ونظر لهم، وكان يعتبر هو المنظر العلمي، وعنه انبثق كثير من فكرهم. السيد إمام له كلام كثير في كتاب الجامع، لكن مختصر في فكرة سيد قطب في سيد إمام في مسألة الحكم نأخذها من بعض عباراته في كتاب اسمه الإرهاب من الإسلام. يقول مختصرا يعني كلامه في هذه المسألة، يقول: القوانين الوضعية دين جديد، من شرعها أو عمل بها فقد كفر. فيقول: الدين في أحد معانيه هو نظام حياة الناس وشرعهم حقا كان أو باطلا، ويدل عليه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون إلى قول لكم دينكم ولي دين، فسمى ما هم عليه من كفر دينا. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فبين أن غير الإسلام يسمى دينا ولكنه غير مقبول. طيب، هو عمل هذه المقدمة حتى في كتابه الجامع انطلق من المقدمة اللي هو معنى كلمة دين. ليه يريد أن يقول إيه؟ ليه بحث معنى كلمة دين؟ يريد أن يقول فالدين ده في كتابه الجامع تاني، فالدين هو الطريقة المتبعة وهو نظام حياة الناس وهو شريعتهم المتبعة حقا كان ذلك كله أو باطلا، والخضوع لهذه الطريقة بالتزامها وطاعتها هو العبادة، وبهذا يظهر بوضوح أن القوانين الوضعية دين من الأديان الباطلة. ليه؟ إذ أنها طريقة متبعة وشريعة ملزمة، ومعنى الإلزام فيها أن واضعها والأميرون بها يلزمون الناس بطاعة هذه القوانين ويعاقبون من خالفها، كما واقع الحال في البلاد المحكومة بهذه القوانين، حتى إنهم يستحلون أموال الناس ودماءهم بها. يبقى إذن لما بحث مسألة الدين، الدين يطلق على معتقد القوم وطريقة القوم وكذا، انتقل بهذا المعنى إلى أنه هذا دليل على أنه الأحكام التي يحكم بها الناس هذا دين عندهم وألزموا به، وبالتالي هذا دين من الأديان الباطلة وشريعة جاهلية تساوي تماما ما كان عليه المشركون تماما، فهذا دين غير دين الإسلام يقتضي السير عليه الكفر بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا بحث سيد إمام هذا المصطلح مصطلح الدين؟ من أجل أن يصل إلى أن هذا دين مخترع، لم ينظر سيد إمام إلى أن هذه جملة من الأحكام إن وافق فيها الحاكم الشريعة قبل، وإذا ما وافق فيها الحاكم الشريعة فنقول ترك واجبا من واجبات الإسلام، ترك واجبا، ترك واجبين، ترك ثلاثة، ترك أربعة، ترك خمسة، ولا فرق في ذلك بين هذه القوانين، بين واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشر وعشرين وكذا وكذا وكذا، بين أن يحكم بين الناس بهذه الأشياء وبين أن يقضي أهل المجالس العرفية بين الناس بخلاف الشريعة أيضا ويتركون الشريعة سواء في ميراث أو في طلاق أو في كذا وكذا إلى غير ذلك. لم ينظر سيد إمام هذه النظرة إلى أنها واجبات شرعية، ما حكم من ترك واجبا من الواجبات الشرعية أو واجبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو كذا. وأما مسألة أنها تشريع فهذه إذا أضفوها إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا نسبوها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا نسبوها إلى الشرع، فحينئذ نقول هذا هو التبديل الذي حذر منه العلماء. وإنما أخذ سيد قطب سيد إمام هذا الأمر وسماه دينا وشريعة يمشي عليها الناس. وعليه نستطيع على مبدأ سيد إمام أن نعمم، فنقول مثلا أيضا أهل الضرائب وقوانين الضرائب جعلوا عندهم قوانين وسيروا عليها الناس وألزموا، إذن هؤلاء أصحاب دين، إذن هؤلاء كفار. وكذلك أصحاب البنوك والاقتصاد مثلا لما جاءوا بهذه القوانين وقوانين تخالف إذن جعلوها دينا وصاروا عليها كذلك. وكل قوم كذلك جعلوا لأنفسهم شيئا من هذا وسيروا الناس عليه وألزموا الناس به، فإنهم سيكونون بذلك مشرعين مع الله سبحانه وتعالى بمجرد وضع هذه القوانين دون اعتبار بالأوصاف الشرعية المنضبطة الأخرى من الاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو التفضيل أو التسوية أو التجويز أو التبديل، ناسبا ذلك إلى الشريعة. لم يعتبروا ذلك وإنما جعلوا بإطلاق هكذا إن الحاكم طالما يحكم الناس بعديد من القوانين فإن هذه القوانين تكون قوانين كفرية، وهذا دين جديد يساوي الدين الذي كانت عليه قريش تماما في أحكامه، وإن اختلفت إيه وإن اختلفت في بنوده. يقول ولما كانت القوانين الوضعية هي نظام حياة الناس وشرع في البلاد المحكومة بها، طبعا ده بيقتضي ان اي قانون يخالف اي قانون يخالف حتى لو كانوا يحكم بما انزل الله ووضع القانون وجعله في الناس ان هذا يكون صاحبه كافرا مباشرة، لان هذا عنده هذا يساوي الشريعة. وهذا سينبئك الان به سيد امام، لانه يبين ان حتى لو الدولة السعودية وحتى لو تحكم بالشريعة لما جعلت بعض الأحكام غير شرعية زي الربا وكذا فإنها بذلك تكون أيضا قد شرعت مع الله سبحانه وتعالى. سيد قطب سيد إمام لا يفرق بين هذا وذاك، فعنده هذا يساوي شريعة تماما، فهي دينهم. دينهم من الذي قال هي دينهم؟ من الذي قال؟ من الذي قال ممن يحكم بغير ما أنزل الله بأن هذا دين؟ هو ديننا، هو شرعنا. من الذي قال من المحكومين هذا ديننا هذا شرعنا؟ من الذي قال؟ من الذي قال هذا؟ من الذي ربط بين هذا وبين التعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ بدئ ذي بدء، نحن لا ننكر أن الحكم غير ما أنزل الله أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم، ولهذا وصف بالكفر والظلم والفسق، وإن كان كفرا دون كفر وظلما دون ظلم من وفسقا دون فسق، وإنما نتكلم نحن عن مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله. وهم بذلك كافرون لاتباعهم غير الإسلام دينا. انظروا يا أخواني للتدرج عند سيد إمام. يبقى الأول هذا دين شريعة وعليه فهم كافرون لاتباعهم غير الإسلام دينا. يبقى أن اتبعت دينا غير دين الإسلام، شريعة غير شريعة الإسلام. وإن زعموا أنهم متمسكون من الإسلام بشيء فهم مثل كفار العرب في الجاهلية، مثل كفار العرب في الجاهلية، متمسكون من دين إبراهيم عليه السلام بشيء، إذ كانوا يحجون البيت حتى منعهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحجن بعد هذا العام مشرك، تنفيذا لأمر الله بذلك في سورة براءة. يعني لم يفرق سيد إمام بين هؤلاء المشركين عبدة الأوثان وإن زعموا الانتساب للدين وبين ماذا يا أخوان؟ وبين المسلمين الذين ينتسبون إلى الدين ولكنهم وقعوا في ترك واجبات شرعية. لم يفرق بين هذا وذاك، بين المشركين الأوائل الذين ما دانوا لله عز وجل بدين وبين الذين يدينون لله عز وجل بدين وإنما تركوا إقامة بعض الواجبات التي تتعين عليهم، مثل أصحاب العذر بالجاه لم يفرقوا بين المشرك الأصلي الذي ما دان لله عز وجل بالإسلام وبين المسلم الذي يدين الله عز وجل بالتوحيد ومجانبة الشرك، وإنما قد يخفى عليه مفرد من مفردات الشرك يجهله، فحينئذ طبق عليه حكم المشرك الأصلي. وهذا في الحقيقة غلو في التصور وغلو في انطلاقة بحث المسألة، أنهم لم يفرقوا بين المسلمين الذين يأتون بنواقض إما للإسلام أصالة وإما لكماله الواجب وإما لغير ذلك، ولابد حينئذ من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا يفرقون بين هذا وبين من لم يدل الإسلام بدين، فإنه لا يقال فيه توافر شروط وانتفاء الموانع، وإنما يحكم له بهذا الظاهر الذي هو عليه الكفر الأصلي أو الشرك الأصلي، ما يفرقون. ومجرد المشابهة عندهم في شيء من الأشياء يلحق بالحكم، فهم كفار، هم مشركون، هم إلى آخره، طالما أنهم صنعوا شيئا مما كان عليه أهل الجاهلية. فإذا شابه هؤلاء أحد من المسلمين ما كان عليه أهل الجاهلية في شيء، فإنهم يعطون الأحكام مباشرة له. لهذا جعل سيد إمام من يحكم بغير ما أنزل الله كالمشرك الذي كان يحج، يحكم بغير ما أنزل الله ويصلي مثل المشرك الذي كان يحج، فما نفعه ذلك بشيء. وهذا طبعا كلام باطل جدا جدا جدا، إذ تلحق من ثبت له عقد الإسلام بيقين بالمشرك الذي هو على الشرك بيقين، ويهمل قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا طبعا مبني عنده على أنه المسألة في ذلك أن الجهل لا يعتبر في هذا، لأن الجهل إنما يعتبر في المسائل الخفية. طيب، وبعدين يعطون باللوازم، طالما أنه شرع حكم غير من الله يبقى شرع شريعة، يبقى كذا كذا كذا، إذن هو كافر مباشرة دون نظر بقى إلى توافر الشروط انتفاء الموانع. وهؤلاء وأولئك من الذين قال فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني المشركون الأوائل القرشيون والذين يحكمون بغير ما أنزل الله واحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعبدون الله بالصلاة والصيام، ويعبدون جوستينيان ونابليون ولمبير في الحكم والتشريع، وهم كفار بذلك، وهم كفار بذلك. العرب عبدوا الأصنام، ودول عبدوا من؟ عبدوا أصحاب القوانين الفرنسية، عبدوهم. يبقى هذا لازم، ما حكمت بحكمهم إلا وأنت تعبدهم، إلا وأنت جعلت قانونهم شريعة ربانية وحكمت في الناس بهذه الشريعة الربانية. ويدل عليه قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد سبق القول في بيان معناه، وأن تحكيم القوانين إيمان بالطاغوت وعبادة له. طبعا ده يلزمه أنه أي قانون ولو واحد يبقى عبادة الطاغوت، لأنه ما في فرق بين واحد واثنين، ما في فرق بين واحد واثنين، مجرد أنك أنت مباشرة تحكم بغير ما أنزل الله في قانون في اثنين في ثلاثة ينطبق عليك هذا، يريدون أن يتحكموا للطاغوت في واحد في اثنين في ثلاثة، تكون كالمشركين الأوائل في واحد اثنين ثلاثة. وعليه فإنه يكفر من شهد له النبي بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الحكام يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. طيب، ويدل عليه قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وسبق القول في بيان ذلك، وأن من أفرض الله بالحكم والتحكم فقد عبده وحده، وهذا هو معنى التوحيد، ومن تحكم إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به. خلاص، يبقى حكمت بغير ما أنزل الله، حكمت في قضية ميراث، في قضية طلاق، أنت كده عابد طاغوت وبختار الطاغوت. أنت نفسك جبت واحد يحكم لك ليحابيك في ميراث ولا في كذا، هذا أيضا من اتخاذ الطواغيت، فأنت كافر أيضا مثله. وإلا لا تفرق بين حاكم وبين سائر الناس في هذه المسألة، لأن الحكم يشتملهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من ألفاظ العموم كل من لم يحكم ما أنزل الله بغير ما أنزل الله. ويدل عليه، اسمع بقى، اسمع على فكرة سيد الإمام، هذا كما قلت لكم المنظر الأول بحق الرجل هذا يا أخواني، عنده طاقة عجيبة في الكتابة، الرجل ده حيرني والله، حيرني حقيقة، طاقة غريبة في الكتابة. أنا ظني والواحد بيبحث بيكتب، يعني والواحد بيبحث عن كلامه له كتاب في كذا وله كتاب في كذا وله شو رد شبهات كذا وله كذا وله كذا، عجيب. لكن احمد الله على الهداية. اسمع كلام هذا الرجل وهو يقرر منهج الخوارج أصلا، لأن سيد إمام مطلقا عنده الحكم غير ما أنزل الله، التحكم القانون الوضعي هذا كفر. هذا الكلام هو الذي نص عليه أئمة الإسلام بأنه فكر الخوارج تماما. قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. نفس كلام سيد إمام، حكم بغير ما أنزل الله يبقى عدل برب، حكم بغير ما أنزل الله يبقى راضي بالطاغوت، حكم بغير ما أنزل الله يبقى اتخذ نابليون مشرعا، حكم بغير ما أنزل الله يبقى تماما. وممن ذهب إلى هذا العموم في الأمة الخوارج. نبع على ذلك الأجري في الشريعة كما ذكرنا، نبع على ذلك ابن العربي المالكي، نبع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. على هذا أئمة المسلمين أن من ذهب إلى عموم هذه الآيات وعموم الكفر وعموم الكفر في من حكم بغير ما أنزل الله الخوارج. سيد إمام الآن يقرر هذه القاعدة، يقرر عموم كفر من حكم بغير ما أنزل الله باللوازم هذه، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا يشرك في حكمي أحدا، وفيها نهي الله عن اتخاذ الشريك له في الحكم، فمن تحكم إلى غير شرعه فقد اتخذ شريكا لله في الحكم، وهذا هو الشرك والكفر الأكبر. يبقى واحد يا أخوان معنى الدين، اثنين يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، ثلاثة إن الحكم إلا لا أمر لا تعبدوا إلا إياه، أربعة ولا يشرك في حكمي أحدا. طبعا معنى ذلك أن كل طبعا لا شك أن الله عز وجل أمر بهذا، وأمر ألا تشرك بعبادة ربه أحدا، وأمر ألا تتخذ حكما غير حكم الله، وأمر إن الحكم لا، كل هذا موجود لا نختلف فيه، ووجوب هذا مقرر لا نختلف فيه. الكلام من خالف هذا، الكلام في من يخالف هذه الواجبات وتلك الأوامر، من خالف تعطيه باللوازم أنه شرع، أنه اتخذ دينا للناس، أن إلى آخره، اعطي اللوازم في سائر الواجبات، اعطي اللوازم في سائر المنهيات. فلا شك أن من لم يطلق لحية يبقى هذا خارج عن سنة النبي، والخارج عن سنة النبي مبغض الله والمبغض للسنة إلى غير ذلك. ها؟ ويبقى إذن الزاني الذي حذر 100 مرة من الزنا هذا جاحد لنص الزنا، لأنه لو كان عالما بالزنا لتركه، هذا القاتل، هذا شارب الخمر، هذا عدنا إلى تكفير المجتمعات بهذه اللوازم وتلك العمومات. طيب ماذا عندك يا سيد؟ أيضا يدل عليه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لعل سيدا يأخذ بأحكام العلماء وتفسير القرآن لسلف الأمة، لكن هو سيد، هو شكر مصطفى، هو محمد عبد السلام فرج، هو صالح سرية، هو عمر عبد الرحمن، هو كل ضال على وجه الأرض، إنما بفهمهم هم ويحكمون الأمة إلى هذا الفهم. يقول وهو نص صريح في كفر من ترك حكم الله وحكم غيره كالحاكمين بالقوانين والدساتير الوضعية والشرعية الدولية. وقد نزلت هذه نص صريح في كفر هؤلاء. وقد نزلت هذه الآية في اليهود الذين يزعمون الإيمان ولكنهم لم يحكموا بما فرضه الله عليهم من رجم الزاني المحصن، واخترعوا حكما بديلا عن ذلك، فحكم الله بكفرهم بذلك. ونص الآية من صيغ العموم يندرج تحته كل من فعل ذلك. نص الآية من صيغ العموم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، يندرج تحته كل من فعل ذلك. إذن سيد إمام يقول بعموم الآية، وأئمة الإسلام يقولون بأن من قال بعموم الآية هم الخوارج. سيد إمام أئمة الإسلام سيد إمام يقول بالعموم ومن لم يحكم، ونص الآية من صيغ العموم يندرج تحت كل من فعل ذلك. أئمة الإسلام يقولون من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما سنبينه. بل ومثلوا بتلك الآية على الذنوب التي ورد فيها الكفر ولم يخرج العبد بها من ملة الإسلام. سيد إمام، هل قرأت الإيمان لأبي القاسم، لأبي عبيد القاسم ابن سلام؟ سيد إمام، تعرف أبا عبيد القاسم بن سلام؟ أو تعرف كتاب الإيمان؟ تعرف هذا؟ ارجع إلى ما دونه في كتاب الإيمان أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو يستدل بالآية على أنها من آيات المعاصي والذنوب غير المكفرة والتي شابهت فيها الأمة ما عليه المشركون. سيد إمام، تعرف أصول السنة لابن أبي زمانين؟ طبعا اللغة دي هم طبعا بيعتبرون احنا سطحيين طبعا في الكلام والردود، واخد بالك؟ طالما انك انت ما بتنظرش عقليا وانت مش عارف ايه. سيد امام، خد اقولك على حاجة، سيد امام عشان من اجل انه يعني يعيش اتباعه في وهم العالم، وقبل ما يبحث قضية حكم غير منزل الله قال لك خلي بالك معايا يا ابني، انا اعلمك التأصيل الشرعي. قال لك خلي بالك، لابد من مقدمات، ده إرهاب يا أخوان، إرهاب فكري، إرهاب فكري. لابد من مقدمات: واحد، معنى الدين; اثنين، بيان أفضل طرق تفسير القرآن; ثلاثة، لا حجة في قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر; أربعة، إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة على قولين فالحق في أحدهما ولا يجوز إحداث قول ثالث فيها; خمسة، وجوب العمل بالراجح من الأقوال المتعارضة; ستة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب; سبعة، صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام; ثمانية، قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصرا للنص العام على سببه; تسعة، الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين; عشرة، خطاب الله تعالى للرسول هو خطاب لأمته إلا أن يقوم دليل يدل على التخصيص; 11، قول الصحابي لا يخص عموم القرآن لا سيما إذا خولف; 12، لفظ الكفر معرب بأل يدل على الكفر الأكبر; 13، وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع; 14، لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة; 15، بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحيلا وما لا يشترط فيه ذلك; 16، بيان معنى قول أهل السنة لا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله; 17، معنى الاستحلال وحكمه وصوره; 18، يا سيد يا إمام، ليس الشأن فيما ذكرته من قواعد فنحن نختلف معك فيها، وإنما الشأن في فهمك في إنزالها. لقد أرهبت أتباعك إرهابا فكريا حينما تكلمت عن هذه القضايا. ولماذا تلك القواعد عند السيد إمام؟ تلك القواعد ليسقطها على تفسير ابن عباس للقرآن كفر دون كفر، فتكلم في خلاف الصحابة وأقوال الصحابة وماذا نص عند خلاف الصحابة، وهل الصحابي يخصص عموم الآية، وهل سبب إلى كل هذا، ولفظة الكفر بعربية، كل هذا ليدخل بك إلى نسف تفسير ابن عباس نسفا. طبعا إخواننا الذين لا يفتؤون يتابعون القنوات ويتابعون المواقع ويتابعون أصحاب الصفحات، لما بيسمع مثل هذا ده مبحث كامل لسيد إمام، لما يقولك يا شيخ احنا عايزينك تجيب المذكرة سيد إمام، يا شيخ أصطفاء كلام خطير كلام، يا ابني ما تخافش، يا حبيبي ما تخافش، يا حبيبي ده كله كلام فاضي، كل هذه القواعد أولى بالحق بها للسنة، ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت مخضوض ليه؟ هؤلاء يرهبونك، يظنون انهم اتوا بجيوش وجرارة، ثم تقول ده عقلية، ده عجيب يا اخي، ده كلام ايه ده، الرجل ده مش سطح، ده الرجل ده حاجة كبيرة جدا جدا جدا، وهكذا يدخلك في هذا السرداب ياسر برهامي، وهكذا محمد عبد المقصود، وهكذا هؤلاء يضعونك كأنما يضعونك في بطاقة علمية كبيرة جدا، من الذي يرد؟ يا الله كل هذا، وأنت قد تربيت على المحكم. ونقول يا سيد يا إمام، كل القواعد لترد بها على تفسير ابن عباس مضاعفا موجها حتى مع صحته وقول الصحابي. سيد إمام أرح نفسك، سيد إمام اتبع الأمة كلها في عقيدتها إذ تلقت أثر ابن عباس منهجا واعتقادا بالقبول، فقد أجمعت الأمة على الاستدلال بالآية في الكفر دون كفر، ولا زال أئمة الإسلام يتوارضون ذلك. دعني بقى من أثر ابن عباس وقول الصحابي وقول الصحابي خالف، دعني من هذا كله، سأفترض معك هذا السؤال: فهم الأمة لأثر ابن عباس ما هو؟ يبقى كده 17 مسألة مانيش في حاجة له، مش في حاجة. ولأجل هذا انظروا عقلية سيد إمام صاحب القواعد ديت، انظروها بقى بيقولك ايه. يقول: ونص الآية من صيغ العموم يندرج تحتها كل من فعل ذلك. الأجر ما فهم هذا، ابن بطة كما سأبين لك ما فهم هذا، أبو عبيد ما فهم هذا، ابن أبي زمنين ما فهم هذا، أئمة الإسلام ما فهموا هذا، فهم هذا سيد إمام. طيب، وطبعا العموم ما فيه مشكلة، لكن عموم المكفر ولا العموم أنه، ما احنا عندنا كل ما لم يحكم بظلافة فبلغكم الكافرون. آه نعم، ما فيش إشكالية أبدا العموم، لكن العموم هو بقى العموم المكفر ولا العموم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، اللي هو الأمة كلها ورث ذلك. الواقع يقول السيد إمام: والواقع اليوم في بلاد المسلمين هو نفس صورة سبب نزول هذه الآية. انتبه، نفس سبب ونزول هذه الآية ايه؟ في اليهود. اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح: هل تجدون الرجم في التوراة؟ قال: لا، احنا ما عندنا الرجم، احنا عندنا تحميم الوجه وكذا 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 وكذا. تمام تمام. اذا عند السيد امام هؤلاء تركوا الرجم ووضعوا بماذا؟ وضعوا ماذا يا اخوان؟ وضعوا تحميم الوجه. بهذا صار هؤلاء كفارا. والسبب ده سيد امام قالك لابد يدخل في معنى الاية حتما. قال سيد امام في قواعده، قال انه صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام. ايه سبب الورود عند سيد؟ سبب الورود عند سيد انه ترك وفعل، ترك الرجم وفعل التحميم. لم ينتبه سيد امام الى ان الصورة هي يا زغبي نسبة ذلك الى التوراة، إلي صورة التبديل وليس مجرد الترك. إذ لو كان كذلك فكل عاص في الأمة كافر، لأنه تارك فاعل، تارك لما أنزل الله، فاعل لغير ما أنزل الله. أنا يا بنت مش عايزك تتحجب، يا ابنتي البسي الأشرب، عري راسك لغاية ما تزوج، ترك الحجاب ووضع التبرج. والمدخن ترك الإضرار وأضر بنفسه، والزاني ترك العفة وزنى، والمرابي يبقى إذن كل واحد ترك وفعل. فعند سيد إمام ترك فعل، ترك الحكم فعل بخلافه، فبنى فكرته على ذلك. هذا سيد إمام فعل هذا ولم يتفطن إلى المناط نفسه الذي يدخل في سبب الآية. ونحن لا نختلف حينئذ أن كل من بدل وكل من نسب ذلك إلى شريعة رب العالمين فإنه يكون كافرا. لهذا سحب الحكم، قال إيه؟ قال: والواقع اليوم ببلاد المسلمين هو نفس صورة سبب نزول هذه الآية. قوم يزعمون الإيمان والإسلام وتركوا أحكام الله وحكموا بشرع المختار، تركوا حكم، لم يأتي بأي لفظة نسبة ذلك إلى الشريعة. وقد تقرر في الأصول، يما خوفنا يا إخواني، رجل بخوف يا جماعة فزاعة. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص، فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله اليوم هم الكافرون قطعا. حقق صورة سبب النزول يتبين لك المراد، حقق صورة سبب النزول وقل من الذي فهم ما فهمت. أهو ابن جرير الطبري لما فسر لا تعلق عليها، أهو ابن كثير، أهو أئمة السنة في كتب السنة، أم هذا الفهم خاص بك كما فهم شكر مصطفى خاص به، كما فهم عمر عبد الرحمن خاص به، وهكذا ابتليت الأمة بأمثال هؤلاء. اسمع بقى، هذا هو الاستدلال. طيب الرد على الشبهات عند سيد إمام، أنا بعطيك مختصر، إنما كل هذا هو بسطه هنا. رد الشبهات عند سيد إمام: ولا تنخدع بمن يقول لك، لا تنخدع بمن يقول لك إنه كفر دون كفر، لا تنخدع بهؤلاء. أتدري من الذي يقول كفر دون كفر؟ ابن عباس. يا رجل اتق الله، أمة الإسلام، أمة الإسلام، ابن عباس بس أمة الإسلام. ولا تنخدع بمن يقول لك إنه كفر دون كفر أو كفر أصغر غير مخرج من الملة، فإن ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك إنما هو أثر ضعيف لكونه ممن فرض به هشام بن حجير، ولو صح ذلك عن ابن عباس لكان مردودا. يبقى رقم واحد الأثر ضعيف. طب الأمة اللي صححته لا نقبلها. أنا سيد إمام، أما تعرفوني أنا سيد إمام، أقول أثر ضعيف، انتهى، أثر ضعيف ولو صححته الأمة. وعلى فرض صحة الأثر لكان مردودا ولو قبلته الأمة يا سيد إمام، ولو قبلته الأمة يا سيد، ولو كان قولك هذا هو قول الخوارج عينا ونصا، قبلت منهج الخوارج ورجدت منهج أهل السنة والجماعة، فقد عارضه غيره من الصحابة كابن مسعود الذي قال ذاك الكفر، وقول الصحابي لا يخصص النص العام. شوف كلام الأصول، هذا رجل يتكلم بالأصول، طبعا القواعد صحيحة، القواعد صحيحة، لكن إسقاط القواعد. وقول الصحابي إذا أرادوا غيره من الصحابة ابن مسعود الذي قال ذاك الكفر، وقول الصحابي ابن مسعود يقول ذاك الكفر والأمة تهمله. يا الله، في إيه ابن مسعود قال هذا؟ ابن مسعود قال هذا في إيه؟ وماذا عن ابن مسعود؟ وقول الصحابي لا يخصص النص العام كما وأن، يعني يقول إن فهم ابن عباس لا يخصص النص العام، ومن لم يحكم لو جبنا عباس يقول كفر دون كفر يبقى خلاص. هل قول الصحابي خالف العموم أصلا؟ هو خالف العموم صحيح، كل من لم يحكم بذلك الله فلكم الكافرون، لكن الكلام أي كفر، أي كفر. كما وأن قول الصحابي لا يحتج به إذا عرضوا قول صحابي آخر، بل يجب الترجيح بينهما. عرفت القواعد 17 انزلها هو خصيصا لكلام ابن عباس، بل يجب الترجيح بينهما. والكفر في الآية جاء معرفا بأل، ده قاعدة بقى جديدة، ها؟ الكافرون، فهو الكفر الأكبر المستغرق للكفر، وكل هذه قواعد أصولية متفق عليها. احمد الله يا أخوان، احمد الله، دي قواعد أصولية متفق عليها، دي قواعد أصولية ايه صحيح، قواعد أصولية متفق عليها فعلا. قول الصحابي إذا عرضه صحابي آخر نرجح، صحيح فعلا، العموم الأصل فيه العموم، تمام فعلا، خلاص. من قول الصحابي لا يخصص نص عام، صح فعلا. ألا طب الكفر المعرب الألف واللام يدل على كفر أكبر، فعلا صح، لكن الكافرون اسم الفاعل هنا ولا الكفر المصدر؟ كفر المصدر ولا كفر الاسم الفاعل؟ كفر الحدث ولا الحدث والفاعل؟ كافر حدث زائد فاعل، كفر حدث مجرد عن الفاعل. أنه بقى الذي إذا اقترن بأل كان كفرا أكبر؟ كما ولا تنخدع، كما ولا تنخدع بمن يقول لك إن الكفر في هذه الآية والكفر الأكبر، ولكنه في حق المستحل، يعني حتى الذي قال كفر أكبر لكن كفر أكبر في المستحل، فإن هذه من الأخطاء التي يتناقلها الناس في كتبهم بغير دين وبغير تبصرة. طبعا شخصية سيد إمام زي شخصية شكر مصطفى، شخصية اسمه هذا سيد إمام كما عبر بعض الناس الذين انتقدوه، أخذ القراء إلى فهم، الطعن في الكل حتى ممن هو معه، طعن في عبد الجيش الشاذلي، طعن في أسامة، في كله، ليأخذك إليه هو. فيقول فإن هذه من الأخطاء، حتى مش يعني لا يعجبه ولا يرضى أن يكون حتى القائل بالكفر الأكبر فيها، لكن علق على الاستحلال. قال: بل بمحض التقليد فهذه من مقالات غلاة المرجئة. يا دي المرجئة، كل من خلف واحد من هؤلاء مرجئ 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 مرجئ، كل مسألة بقى فيها إرجاء. والحقيقة هو إرجاء فعلا، لأنه لأن الخصم قد أخر فهمه عن مناقشته، فكل من أخر فهو مرجئ. يعني إيه؟ لم تقتنع بكلامي فأنت مرجئ، لك أخرت فهمي عن الإيه؟ عما يجب أن تتبعه فأنت مرجئ. كل واحد مرجئ إلى أي واحد يخالف الثاني أنت مرجئ مرجئ مرجئ. فهذه من مقالات غلاة المرجاة تسربت إلى كتب الفقهاء. شوف طعن في كل كتب الفقهاء، تسربت إلى كتب الفقهاء ويردها. اسمع بقى يا حبيبي، اسمع بارك الله فيك واحمد الله على هداية. سيد إمام ده لو موجود هنا عندنا بيلا ولا موجود هنا في كذا وعايزين تمام، يلا اطلعوا ردوا بقى على سيد إمام. يلا يا عم الشيخ اللي مشغول بالبيلا أبو غنام، ورد على سيد إمام. تفرغ لهذا، انت جاي تفرغ لي أنا؟ تفرغ للتكفير الجلد هذا، تفرغ للخارج الجلد هذا، لا تتفرغ لمن يرد على هؤلاء. يلا وريني شطارتك كده، عاوزك كده تتكلم في سيد إمام والعذر بالجهل ومسألة الدار، ورينا يا رجل. يلا عايزين نعرف، عايزين نعرف. ارفع يا راجل بصرك من كتابك يا راجل، ارفع. على رأي واحد بيقوله هي الدورة دي الشيخ يقرأ ولا يشرح؟ هو يقرأ ولا يشرح؟ ما اصل كان يقرأ يقعد في البيت وخلاص، احنا بنقرأ. هو احنا جايين نعرف القراءة والكتابة؟ اسمع يا ابني، يقول سيد إمام ويردها إجماع، اسمع، الصحابة على أن الذنوب المكفرة بذاتها يكفر فاعلها بمجرد فعلها بدون النظر في الجحد أو الاستحلال. القاعدة صحيحة ولا لا؟ صحيح، في إجماع على أن الذنوب المكفرة بذاتها، الذنوب المكفرة بذاتها يكفر فاعلها بمجرد فعلها بدون النظر في الجحد أو الاستحلال. فعل ألا واحد سجد للصلاة تقول مستحيل ولا لا؟ واحد سب الله سب الرسول تقول مستحيل ولا لا؟ الذنوب فعلا المكفرة بذاتها لا يحتاج أهل السنة أن يقولون القول فيها بالاستحلال. طيب القاعدة صحيحة، مثل هو قال وذلك كترك الصلاة كما نقول ابن القيم كتاب الصلاة، ماشي، على قول من يرى كفر ترك الصلاة بنفسه، ماشي، ما فيش إشكال، القاعدة صحيحة. طيب وأما الذنوب غير مكفرة بذاتها كشرب الخمر فلا يكفر فاعلها إلا إذا استحله، كما أجمع عليه الصحابة في شأن قدامة بن مضعون، ده ما فيش مشكل. فعل الذنوب غير المكفرة هذه ننظر إلى استحلال، قتل، ربا، كذا، لابد ننظر إلى استحلال. تعال هنشوف كمان الاستحلال عنده بعد كده، ده مصيبة. والذنوب المكفرة بذاتها هي التي دل على كفر فاعلها النص الشرعي السالم من المعارضة. بطل يا سيد، بطل. يبقى ده قرر قاعدة ايه؟ قرر قاعدة ان فعلا الذنوب التي دل الشرع على انها مكفرة هذه مكفرة لا تحتاج الى استحلال، واحنا معاه فعلا، ولكن هذا بيكون دليله سالم من المعارضة 100% صح. طيب تعال بقى ننزل، ومنها الحكم بغير ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا من الذنوب المكفرة التي لا ينظر فيها إلى الاستحلال. واضح 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 لكم يا إخوان؟ يبقى مباشرة كفر مثل الساجد للصنم، مثل السب لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الكافرون. يعني بمجرد أن تحكم بغير ما أنزل الله، المسألة بقى مش مع سيد كما يقول برهامي بقى بعض القوانين ضمن بعض، المسألة هنا عمومته، فصار من الذنوب التي تساوي السجود للصنم وسب الله وسب الرسول مباشرة. من قال ذلك من علماء الأمة يا سيد إمام؟ يبقى القاعدة صح لكن أنزلها هو. من الذي قعد هذه القاعدة ثم أدخل فيها هذه المفردة؟ أهو أبو عبيد؟ أم هو ابن أبي زمانين؟ أم هو الأجري؟ أم هو ابن بطة؟ كما سأذكر لك نص ولا لئمة في أن هذا يستدل به على الذنوب التي لا تخرج من ملة الإسلام. فمن هنا يحصل الانفصال؟ واخد بالكوا يا إخوان؟ يبقى القاعدة معاك يرهب الناس بها، لما نيجي عند الإسقاط هنا يحصل انفصال وينزل من الدور 20 إلى 60،
تجاروا بعقول الأمة، تجاروا بعقول الأمة. والمسألة كانت حلها بسيط خالص، حلها بسيط خالص خالص. افتح يا ابني يا ابني يا ابني، ما تفهم براسك يا حبيبي، انا عندي الايمة ابن بطة والاجر وابن ابي زمني والناس دي كلها يا اخواني، مثلوني بهذا المثال كفر دون كفر، او ما ناخده وروح روح. وانا لخبط ذهن الطلاب ليه يا اخوان؟ وانا اقلب اذهان الطلاب ليه؟ ليه لابد اكون شيخ يعني اقول ما لم يقل احد من العالمين؟ وضع قواعد يا ابن اهل السنة، يعرفون هذه القواعد يا ابن اهل السنة، هم اللي وضعوا هذه القواعد. لكن الفرق بينك وبينهم انك اخذت قواعدهم فوضعتها على منهج ذي الخويصرة، وهم اخذوا قواعدهم فوضعوها على منهج محمد بن عبد الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك مع سيد امام ده ايه؟ رقم واحد، رقم واحد. لا تقول لي بقى ابو قتادة ولا ابو محمد ولا ابو عباس، ده لسه اخونا محمد خايف منه، لسه بيرتعش منه لغايه النهارده من سيد امام. اضف الى ذلك، الحمد لله يا اخوان على الهدايه، احنا صار ما نعرفش حاجه، بس اهو عندنا كلمتين محكمتان كده، ادي احنا بنقولهم كل مجلس وخلاص، احنا ما بنعرفش حاجه، بس ادي احنا ماشي. واخد بالك يا جماعه؟ كفر الشيخ من هنا، احنا منذ نريد عارفين كفر الشيخ من هنا، انت اتلخبطنا ليه؟ تقول تروح مش عارف على الطريق مش عارف. يا ابني سيبني كفر الشيخ هنا. اضف الى ذلك ان ما نحن فيه اليوم هو صاري. اسمع بقى، اسمع، هو خلاص نفى الاستحلال في الذنوب المكفره بنفسها، تعالى الاستحلال بقى، تعالى الاستحلال عند سيد ما هو. اضف الى ذلك ان ما نحن فيه اليوم هو صريح الاستحلال الذي هو النص. اسمع بقى الاستحلال، اسمع الاستحلال عند سيد امام، عند ابو اسحاق الحويني، عند شكر مصطفى، ايه هو الاستحلال؟ الذي هو النص على ان ما حرمه الله حلال وجائز، فهم يجيزون الحكم بالقوانين بل يوجبونه وهي محرمه، وهم يبيحون الربا والخمر والزنا بالتراضي وهي كلها من المحرمات القطعيه، وفي قانونهم ان السكوت عن تجريم الشيء اباحه له، واذا كنت قد قلت ان القوانين الوضعيه دين جديد فلا يعني. طيب تمام قوي، اذا الاستحلال عند سيد ايه؟ الاستحلال سيد هو وضع القانون نفسه. انت وضعت، اذا انت راضي. لما وضعت ربا ووضعت زنا وكذا، يبقى انت هنا ايه؟ احللت وحرمت وقلت وجائز. اسمع، الاستحلال هو ايه بقى؟ الذي هو النص على ان ما حرمه الله حلال وجائز. اه والله الكلام صح فعلا. الاستحلال ليس هو النص يعني باللفظي، الاستحلال عندنا اعتقاد حل الشيء، وده بنعرفه بالنص. لو قال خلاص، لو قال ان هذا شيء حرام وهذا شيء حلال، حينئذ نحكم على الكفر المعين هذا، لانه قال الربا هذا حلال، ولا التفت الى ما قاله الله في كتابه، ما اعتقد هذا هو حلال، الزنا هذا حلال، ده اعتقاد الحل، ننزل الحكم على المعين اذا صرح به. هذا معنى الاستحلال في اخصر صور، ده الاستحلال، اعتقاد حل الشيء. طيب سيد بيقول الذي هو النص على ان ما حرمه الله حلال وجائز، طبعا اذا قصد اللازم يعني انه لو كان في قلبه صرح ماشي، لكن لو قصد الاستحلال هو النطق بس هذا مخالف، هذا مخالف، انما الاستحلال عمل قلبي، عمل قلبي يعبر عنه هذا اللسان، انما هو عمل قلبي، اعتقاد حل الشيء، اعتقاد حل الشيء. ان قال هذا حرام وحلال ده مش استحلال، ده حاجه ثانيه، لكن هو اخبر عما استحلاله، هذا كذب بالقران، كذب بالقران، جحد النص الشرعي اذا قال ذلك. ومع ذلك نقول يعني اذا الاستحلال عندك يا سيد امام انه يقال النص على ان ما حرم الله حلال جائز، كويس قوي. هل احد قال من القوانين الوضعيه ان هذا الزنا حلال جائز؟ قال هذا حلال جائز في سوره الشرع، حلال شرعي جائز شرعي، أم أخذتم من اللازم لما يبقى فيه قانون إن إحنا هنعاقب المجرم كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، أن هذا لازمه الاستحلال ولازمه نسبة ذلك إلى الشريعة ولازمه جحد النص الشرعي ولازمه 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 إلى آخره. أنا هقول يا ابنتي لا تلبسي الحجاب، هذا قانون أقرره لك، تعطيني أنا حكما وهو إباحة التبرج، أنه مباح، إباحة شرعية. في فرق بين الترك إن أنا أطلب منك معصية، إنني ألزمك بالمعصية، إنني إنني إنني، وبين الإباحة الشرعية. حلال يعني شرعي، جائز يعني شرعي، يعني تثبت نسبة الجواز إلى الشرع، تثبت نسبة الحل إلى الشرع. هل يا سيد إمام الضابط الذي وضعته أنت هذا متحقق موجود؟ الذي هو النص على أنه حرام الله حلال وجائز؟ ها؟ فهم يجيزون الحكم بالقوانين، بل يوجبون بل يحرمون. قانون بيوجبوا، قانون وألزموا به الناس، قانون وجعلوا في الناس، زي التبرج، زي دخول المدارس بزي قميص وبنطال، زي رفع حجاب، زي ربا، زي كذا زي كذا. هل تكفر بمجرد هذه القوانين أم لا؟ لو كفرت بهذه القوانين يبقى إذا كفر كل أمة الإسلام، لأنه ما من إمام إلا وله أحكام تخالف الشريعة، أحكام تخالف. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد يمته يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يستنون بغير سنة. ودول قالت الكفر وعاقبت على الكفر زي القول بخلق القرآن، فالأحمد رحمه الله تعالى كفر معتصم وكفر واثق وكفر كذا. هؤلاء هل شيخ الإسلام كفر الحكام الذين كانت عندهم من التجاوزات ما عندهم في بني أمية؟ أمية تجاوزات، في بني العباس تجاوزات. من الذي كفر من أئمة المسلمين؟ من الذي كفر الحكام لقوانين وقعوا في معاصي ومخالفات لما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ اعتبر أن مجرد هذا القانون إباحة وتحريم وتحليل. قال وإذا كنت قد قلت، يبقى دي نظر سيد إمام لهذه المسألة، اللي العموم في الآية ومن لم يحكم أنزل الله في أولئك الكافرون إلا وازم ولا يشرك بحكمه أحدا يريدون أن يتحكموا للطاغوت إلى كذا إلى كذا، نفس كلام الخوارج الأول بالضبط بالضبط، إنه قول الصحابي إذا ضعيف كذا ولو خالف فخلفه صحابي آخر، وإن الكفر هذا منسحب على الكفر الأكبر فأولئكهم الكافرون لا غير ذلك، وإنه صور الاستحلال عنده الرضا، وضع هذا والرضا ده دليل على الرضا، الوضع ده دليل على الرضا. ودي بوابة خطيرة جدا عند سيد إمام في كل مسائله، يعني سيد إمام يرى أن الوضع هذا والسكوت هذا علامة الرضا، ولذلك ونفسه يقول وفي قانونهم إن السكوت عن تجريم الشيء إباحة له. إلى أن قال اسمع بقى الكلام، اسمع. وإذا كنت قد قلت إن القوانين الوضعية دين جديد فلا يعني هذا كفر جميع أهل البلاد المحكوم بها، بل الكافرون هم المشرعون لها. من الكفار بقى عند سيد إمام في قضية الحكم؟ واحد، المشرعون لها، الأمرون بالحكم بها، الحاكمون بها، من رضي بالتحكم بها، يعني كل الدولة والمحامين واللي حتى بيترفعوا واللي بيأخذوا هؤلاء كل هؤلاء. اسمع بقى هذا الحكم النهائي، اسمع الحكم النهائي عند هذا الرجل. ولا أعلم بلدا سلم من الحكم بالقوانين الوضعية، عندنا عموم في كفر من حكم بالقوانين الوضعية. اسمع بقى، ولا أعلم بلدا سلم من الحكم بالقوانين الوضعية، لا السعودية ولا غير السعودية. وأدنى ذلك الترخيص للبنوك الربوية وفيه إباحة الربا. يبقى على قاعدته طالما في ترخيص يبقى في إباحة على طول، إباحة شرعية، إباحة شرعية مباشرة. طب ما هو نفس المسألة يا أخوان، يبقى المتبرجة إباحة، الزاني إباحة، القاتل إباحة، السارق إباحة، كله إباحة. ده الذين اعتقدوا هذا وقاتلوا أشرف قوم هم الصحابة، ما عاقبهم، ما أعطاهم جمهور الأمة الحكم بهذا اللازم، مع أنهم صرحوا أصلا استباحة دماء الصحابة، ومع ذلك جمهور الأمة على أن الخوارج ليسوا كفار. فكيف بالقوانين التجارية وقوانين العمل والعمال والعقوبات الوضعية وكلها قوانين مخالفة للشريعة، وكيف بإسقاط الحقوق الشرعية جملة في معظم البلدان التي تزعم أنها إسلامية. إذن جميع البلدان بما فيهم السعودية عندي سيد إمام كفار. اثنين، سيد إمام يكفر بالمعاصي، فالقوانين البنوك تكفير، وده اللي قاله أسامة بن لادن، قال كده وضع البنوك ده كفر على طول خلاص. يبقى والقوانين التجارية وقوانين العمل كل هذا كفر عند مين؟ إذا أنت بتكفر بالمعاصي، كل من يفعل هذا هذا كافر عند سيد إمام. وخلاصة هذه المسألة، أنا مبسوط جدا جدا لأنه صراحة وجع راسنا، مبسوط جدا أنه حط الخلاصة دي في الصفحتين دول وخلاص صراحة مبسوط. شكرا يا سيد. وخلاصة هذه المسألة أن تعلم أن البلاد التي تزعم أنها إسلامية، وبالمناسبة لما جاء يعني أحد أتباع سيد إمام وتلمع عليه اللي تلمز على إيده اللي هو عشوش، طلع على قناة الرحمة مع طبعا فضيلة الإمام الأكبر خالد المراكبي وفضيلة المتحدث الرسمي علاء السعيد وكذا، لما طلع مع عشوش، عشوش دوخهم دوخهم. أصل المشكلة أصلا ان عشوش بينطلق من الكفر بأحكامه. هتلاقي عندك وقت عشوش هنا، هات عشوش كده ولا كنت سبناه، هتصور سبناه 10 حاجات حطهم عشوش. نبقى نجيبها بعد الصلاة. عشوش اصلا انطلق من الكفر بالحكم القانوني الوضعية. المشكلة ان الزبونين ما بيخالفوش في المسألة دي، لا يخالفونه، وبالتالي جم يخالفوه في الاثر المترتب. بقدروش طبعا، ما قدروش. ليه؟ لانه بيتفقوا اصلا معاه في الكفر بالايه، حكم القوانين الوضعيه. هو بقى رتب حاجات هما يجوا ما يقدرش. ما انت المشكله انك انت تنطلق من الانطلاقه ديت، المشكله انك انت تنطلق من ايه، من الانطلاق. ولهذا قام المراكبي ما قدرش يكمل، وقعد مين علي السعيد يتكلم معاه لاخر الحلقه وخلاص خلاص، لان الزامه ما دي الالزامات ما قدرش. ما هو الانطلاق كفر اكبر اصلا، لو قلت كفر اكبر هيترتب عليه كل هذه الاشياء. هما مش مختلفين معه في هذه المسألة. يقولك يقولوا يعني يعني هو عينا كافر، يقولهم بس سيبوني من قضية عينا دي دلوقتي، سيبوني من قضية عينا، انتم مشغلين بالكم عينا، سيبوني من عينا. لا يعني عينا، هما كل المسألة عندهم ها، كل المسألة عندهم ان انت تقدر، عايزين بقى يقولوا له انت لا تكفر عن ازاي، ولا بد من تفرش واقامة الحجج. هو مش شغلان القضية دي اصلا، هو شغله بيقرر الاحكام الايه، الاحكام الثانية. وخلاصة هذه المسألة أن تعلم أن البلاد التي تزعم أنها إسلامية وتريد أن تجرها أمريكا للتحالف ضد بعض الإنسان أنها دول غير إسلامية من قبل، دول غير إسلامية من قبل. ليه؟ ليه من قبل أصلا حتى قبل أفغانستان وكذا؟ لحكمها بغير ما أنزل الله. دي بلاد غير إسلامية، بلاد كفر، ويجب الخروج عليها وخلعها ونصب حكام مسلمين فيها كما في الحديث المتفق عليه، وألا ننازع الأمر أهله. وقال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فيجب على كل مسلم أن يسعى في ذلك، فمن سعى فله الأجر، ومن قعد فعليه الوزر، إلا أصحاب الأعذار الشرعية، ومن رضي بهم فهو منهم. هذا خلاصة كلام سيد إمام، ويكفي أصلا تنظير سيد إمام تعبيرا عن هذه الجماعة. نرد على سيد إمام مخالفة أئمة الإسلام، وهذا إن شاء الله ما سنبينه بعد صلاة الظهر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونتقل بعد صلاة الظهر بمشيئة الله عز وجل. بالمرة خذوا هذا، من هذا؟ أبو محمد المقدسي، كفر برضه أيضا بحكم غير منزل الله، كفر شبهة، الشبهة الأولى عدم كفر حكام كفر أكبر، بل كفر دون كفر. قال لك بقى اعطى بقى اللوازم. ابو محمد المقدسي داخل في اللوازم على طول. اولا الحكم غير منزل الله ده مناقض للشهادتين، وبالتالي يكفر انه خارج عن الشهادتين. اثنين، ان الحكم غير منزل الله مستهزئ بدين الله، وطبعا المستهزئ ده كافر. ثلاثة، يكفرون من باب ابتغائهم الديمقراطية دينا عوضا عن دين الله. ايه علاقة الدين بهذا؟ يكفرون من باب مساواة ابن أنفسهم ولا أربابين من متفرقون مع الله الواحد الأحد، سووا أنفسهم بالرب. يكفرون لأنهم مشرعون مع الله، لوازم طبعا في غاية الخطورة. وبيجيبوا الأدلة بقى على هذا. طبعا الأدلة على إيه اللي ما فيش فيها خلاف، يعني الأدلة أن من شرع مع غير الله، الأدلة كذا كذا، لكن إسقاط هو ده المشكلة. ده مين؟ ده أبو محمد المقدسي. يبقى دي سلة أسامة سيد إمام أبو محمد المقدسي، نفس عشوش على هذه الإيه، نفس عشوش على هذه الطريقة. عشوش بيقول إن مجرد الحكم بغيري بهذه القوانين هذا أصلا كفر، لأن وضع القانون نصراني، فلأن وضع القانون نصراني فيكون الحاكم بها إيه؟ كافرا، ولا شك ولا خلاف ولا ريب. كل هؤلاء هي شبهتهم واحدة، وعليه سحبوها إلى الأعيان وسحبوها إلى الدور. الرد عليهم بعد الظهر إن شاء الله تعالى،
بعد أن استعرضنا ما قاله السيد إمام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد تبين لنا جليا كما تبين لنا في من سبق الحديث عنه من رؤوس هذه الجماعات، أنهم يتكلمون من قبل أنفسهم، وأنهم يفهمون الشريعة بما يظهر لهم لا بما يقوله الأئمة. فبعد أن استعرضنا ما ذكر شكر مصطفى، فنسأله سؤالا، وهو قائد جماعة التكفير والهجرة، نسأله سؤالا: هل تستطيع أن تأتي بإمام سلفي يقول الذي تقوله؟ وبعد أن استعرضنا ما قاله سيد إمام في هذه المسألة أيضا في الحكم بغير ما أنزل الله، نقول له: هل تستطيع أن تأتي بإمام من أئمة السنة وبكتاب من كتب السنة، هل تستطيع أن تأتي بإمام أو كتاب يقرر الذي تقرر؟ سوف يكون الجواب: لا نجد أحدا. لا شكر مصطفى يجد أحدا من العلماء من الأئمة، أئمة السلف المعتبرين، ولا من كتبهم، ولن يجد سيد إمام كذلك، وإنما هي أفكار كما قلنا على حسب ما فهموه من نصوص الشريعة. هذا كلام عشوش أيضا، وهو يتبع كلام سيد إمام. نفس المسألة في حلقة هذه الخلاصة، بعض الإخوة طبعا لم أرى بنفسي، ولكن بعض الإخوة فرغ أهم ما فيها. لكن سمعت طبعا أنا وبعض الإخوة قال الرجل عنده كلام قوي وعنده كذا وكذا وكذا، وهذا للأسف الشديد إنما ينتج من الإخوة الذين لم يتربوا على منهج السلف وطريقة السلف والإحكام ورد المتشابهات للمحكمات. ولهذا الحمد لله هذا ما يكون عند الطلاب الذين يدرسون هذا المنهج، لكن ما يحصل من عموم من ينتسب إلى المنهج السلفي حينما يحصل مثل هذا الكلام. ركز هذا الرجل على عديد من الأمور في هذه الحلقة، منها أنه قال القانون المصري اشتمل على الزنا والخمر وكذا وكذا، وطبعا هذا قانون كفري لأنه مشتمل على الزنا والخمر، لأن وضعه نصراني ونصراني مستعمس. إذن هو انطلق من هذا أن هذا القانون إيه؟ هذا القانون قانون كفري، هذا القانون مخالف للشريعة، اشتمل على الزنا والخمر وكذا وكذا. طبعا هم ينطلقون من مسألة كما قلنا إنه وضع قانون مخالف للشرع، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني استحلال لهذا الأمر، هذا يعني رد الحكم الله عز وجل، هذا يعني خروج عن شريعة الإسلام، هذا يعني وضع دين جديد ووضع شريعة جديدة للناس يتحكمون إليها، كما يقوله مر معنا سيد إمام. لا يحكمون عن مسألة، أنا رجل سأخالف الشريعة مثلا، عندي مخالفات للشريعة، هذه المخالفات سألزم بها عمالا عندي، سألزم بها بعض الناس، سأجعل هذا الأمر وأنا حاكم في عموم الناس، من ضرائب، من مكوث، من تعاملات ربوية، من معاملات مخالفة في الأسواق، من 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 إلى آخره. هل يعني هذا أنني أستبيح هذه الأشياء وأستحل هذه الأشياء استحلالا شرعيا وأقول هي حلال وهي 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 إلى آخره؟ هل هنا أرى أن هذه الأشياء أشياء جائزة؟ إذا كان هذا الأمر موجودا فلا شك أن من يفعل ذلك يكون كافرا. أما مجرد أن يضع هذا بهواه أو أن يضع هذا مخالفة أو معصية فإنه لا يكفر تعددت القوانين أو قلت. يقول أيضا
ابن تيمية يقول، هو نفسه يستدل، يقول ابن تيمية يقول من سوغ شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر. فكيف نسوغ أنفسنا نحن هذا، أي الشريعة اللي احنا وضعينها؟ طبعا كلام شيخ الإسلام إن صح هذا بهذا التعبير لا إشكال فيه أصلا، لأن هذا في تجويز الشريعة يتحكم الناس إليها في تجويز ذلك. يقول من سوغ شريعة غير شريعة الإسلام، لا شك كل من يسوغ شريعة غير شريعة الإسلام، كل من يرى أن حكم الله عز وجل ليس واجبا ولا ملزما للناس وجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر والعياذ بالله. اللي بيرى هذا، هذا كفر. لكن لا تقول هذا باللازم، تقول ما وضعوا هذا هذه القوانين إلا أنهم يرونها جائزة ويرونها ويرونها ويرونها. نقول هذا باب آخر، هذا باب آخر، هذا لا يجوز أن نحكم على الأشخاص بهذا الأمر إلا إذا كانوا يستحلون هذا. شأن ذلك شأن من فتح بيت دعارة، هل أو من فتح بيت دعارة نعطيه اللازم أنه يبيح الزنا؟ ولا تقول لا الفعل معصية ولكن المعين ما يكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. نقول كذلك أن يضع الإنسان قاعدة قانونا أن يترك واجبا، أن يفعل محرما، أن يقول محرما، أن إلى آخره، هذه معصية. أما أن يكون كافرا فهذا أيضا لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن سوغ شريعة لا شك أن هذا كفر، لكن ما هو التسويق؟ يعني يجوز، فهل أنت عندك اطلاع أنهم جوزوا؟ أيضا مما قال واستدل على كلام، يقول حامد فقي يقول القوانين الوضعية طواغيت ووضعوها ومروجوها طواغيت، وهذا إن وجد عن شيخ حامد فما علاقة هذا بالتكفير؟ هيقولون الطاغوت، والله يقول يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. نقول هل وصف المخالفة بأنها طاغوت هل هذا يقتضي الكفر؟ القوانين الوضعية طواغيت والقوانون الوضعية تجاوزات، هذا لا إشكال في ذلك، لكن هل من لازم أنها طواغيت أنها تكون مكفرة؟ هل لازم وصف الطاغوتية الكفر؟ الطاغوتية تجاوز، الطاغوتية تجاوز، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد، فكل تجاوز يقال عنه طاغوتي. ولهذا عرف ابن القيم رحمة الله عليه ذلك بقوله الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تعرف شيخك، شيخك لو أنك تبعته في شيء يخالف الدليل ونصرت قوله وكذا من غير دليل، أنت الآن هذه طاغوتي. لكن طاغوتية مكفرة؟ لا، ليست طاغوتية مكفرة، كل تجاوز يقال فيه طاغوت، لكن ينظر إلى هذا التجاوز، إن كان التجاوز بمكفر يقال هذا كفر، وإن كان التجاوز هذا بمفسق يقال هذا فسق. فالقوانين طاغوت وكل هذا طاغوت، ولكن الطاغوت ينظر فيه إلى التجاوز الذي حصل. نعم. أيضا رابعا مما استدل به، استدل بكلام ابن كثير في الياسق، وهذا واضح كلام في الياسق كما سأتي الكلام فيه، بأن الياسق لا إشكال في ذلك، الياسق مكفر. لكن ما الياسق أصلا؟ هم عندهم يا أخواني مشكلة عند هؤلاء إن مجرد الترك والفعل، مجرد ترك ما أنزل الله وفعل خلاف ذلك، أن هذا تشريع وتشريع ونسبة ذلك إلى رب العالمين ووضع دين غير دين الإسلام. طيب الياسق هذا عبارة عن عديد من القوانين حكموا بها، حكم بها التتار، حكموا بها مقدمين هذه القوانين على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمة الله عليه أيضا فيها في الياسق يقول فجعلها في بني شرعا مقدما، وذكر شيخ الإسلام أنهم جعلوا منزلة المذاهب الأربع عند المسلمين، يعني تعبدوا الله عز وجل بذلك، قدموها على شريعة رب العالمين. ونحن لا نختلف إن من قدم دي على شريعة رب العالمين، وأنه من أصبغها الصبغة الشرعية وجعلها مما يتعبد به الناس كما يتعبد الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وتحكمون لا يتحكمهم إلى الشريعة أن هذا مكفر ولا إشكال. فصورة الياسق صورة مكفرة، لكن الكلام في قياس هذه القوانين على صورة الياسق جعلوه في بنيه شرعا متبعا مقدما، جعلوه بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، لم يفرق بينه وبين شريعة رب العالمين واحد، جوز التحكم إلى ذلك كما نقر شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب خامسا، يرون جواز الخروج على الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، يرون ذلك طبعا لأنهم هم يكفرون، ولما كفروا خلاص يرون الخروج على هؤلاء الحكام. وطبعا هذا كما قلنا المبنى على الباطل باطل، المبنى على الباطل باطل. فأنت بنيت هذا على كفر الحكام الذين حكموا القوانين الوضعية، ونحن نخالفك في ذلك ونقول بل هو كفر دون كفر. طيب يقولون القوانين الوضعية كفر، طبعا أقروا هؤلاء أيضا من كلام القوانين الوضعية كفر، طبعا أقروا هؤلاء. طيب يقول أيضا مما قال الخروج على الحاكم برا كان فجرا مسألة خلافية، طبعا هم لا يستطيعون إنكار ذلك لأنهم يرون ذلك أصلا، هم يرون ذلك. ولا يخفى عليكم ما كان من هذا الشبل حينما قاد مضارات السويس هنا وهناك، فلا شك أن هذا لن يناقش فيه هؤلاء معه. وطبعا هذا مردود عليه بأن الخروج على الحاكم الظالم النهي عن ذلك هو مذهب السنة والجماعة، وأن المسألة إجماعية وليست خلافية، والاستدلال بوقائع أو كذا هذا لا يعكر الإجماع، فالمسألة مجمع عليها، صرح بهذا الإجماع أئمة السن. قال النووي رحمه الله وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزكة ظالمين. قد يقول النووي متساهل، نقول هذا الإجماع نقله أئمة المسلمين في كتبهم، كل ينقل هذا الإجماع، فكيف تكون مسألة خلافية؟ هل تعتبر مخالفة الواقع مسألة خلافية أو وجود بعض الوقائع مما يشوش بها على الإجماع؟ طيب ثامنا، يقول الطائفة التي تمتنع عن التزام شريعة من شرائع الظاهرة كافرة بثلاثة شروط: عدم وجود تأويل سائغ، وجود الشوكة، تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهر. والكلام في الطائفة التي تمتنع عن التزام شريعة من شرائع الشرائع الظاهرة سنناقشها إن شاء الله. يقول هي كافرة، كافرة. أولا عرف لنا الامتناع وعرف لنا الالتزام. إذا عرفت لنا الامتناع والالتزام تعريفا صحيحا فلا إشكال في ذلك. فالامتناع ليس معناه الترك، هذا منع، إنما الامتناع عدم الالتزام، عدم اعتقاد الدخول في الخطاب، هذا المكفر لا شك. أما مسألة أنه لا يأتي بشريعة ظاهرة أو كذا فالحاكم يقاتله إذا لم يأتي بشريعة ظاهرة، لكن يقاتله على أنه كافر أو على أنه ليس بكافر، يقاتله ويحمله على هذا. إن قتله الإمام فهل يكون كافرا اللي هو اللي قاتل هذا أو لا يكون كافرا، سيأتي بحث المسألة، وأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنهم لا يكفرون. والسبب في خلاف أهل العلم في ذلك هو ما جرى من قتال أبي بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة، فمن رأى أنه قتلهم لكونهم مرتدين يعني كفارا قال بالكفر، ومن قال بأنه قاتلهم على حملهم على هذه الشريعة لم يرى كفرهم كما سيأتي بيانه. هذا كل ما ذكره أحمد عشوش كما ذكر سيد الإمام، كل هذا مبنى على كما قلنا الكفر بالقوانين الوضعية، وعليه رتب كل ما يترتب على ذلك. كفرت يبقى الضار ضار كفر، يبقى إذن الخروج علي الحاكم الظالم لا إشكال فيه، سبب ذلك هو امتناعهم عن هذه الشريعة أو الشعيرة الظاهرة. هذا حاصل ما تقول هذه الجماعة، جماعة الجهاد في الحكم بغير ما أنزل الله. نحن نقول كل هذا كلام في الحقيقة يتمحور حول مذهب الخوارج. نحن نقول كل هذا يتمحور حول مذهب الخوارج، احد اخوكم يقول اعطينا خلاصة في الحكم بغير ما انزل الله، يعني 10 دقائق كده. نقول لا، 10 دقائق دي كتير اوي 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 اوي. احنا نعطيها لك في 10 ثواني. يا 10 ثواني؟ اه نعم. طب قولها يا شيخ، قولها يا شيخ. الحكم بغير ما انزل الله معصية كالزنا يكفر بها الانسان بما يكفر في الزنا. متى يكفر الزاني يساوي متى يكفر الحاكم بغير ما انزل الله؟ كم يا محمد ديت؟ 10 ثواني صح؟ ولا 10 دقائق ولا حاجة، لا تنفي حاجة إلا 10 دقائق. الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي كالزنا كالربا كأي شيء. متى يكفر المرابي الزاني يساوي متى يكفر حاكم غير ما أنزل الله؟ معقول يا شيخ؟ يا شيخ لا، خلي بالك ده في تشريع، ده في تقنين، ده في إلزام، ده في كل هذا مصطلحاتهم هم، كل هذه مصطلحاتهم عشان من أجل أن يعطوا المسألة قوة في البحث، من أجل أن يجدوا بعض العبارات التي تساند قوله. حكم بغير ما أنزل الله، ترك واجبا من الواجبات، الحكم بغير ما أنزل الله واجب من الواجبات، يجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني الأصغر، الظالمون يعني الظلم الأصغر، الفاسقون فسق الأصغر. هكذا فهمت أمة الإسلام. طيب أنتم تقولون هو كفر ونحن نقول هو معصي، ما الفيصل في الفهم بيننا وبينكم؟ أنتم يا جماعة الجهاد تقول نحن جماعة الجهاد السلفي، نحن سلفي، إذن الحكم بيننا وبينكم من؟ وأنتم تستدلون بابن تيمية وغير هؤلاء ونحن معكم، إذن مرجعيتنا واحدة. طيب إذا كانت مرجعيتنا واحدة تعالوا ننظر ما قال علماء المسلمين في الحكم بغير ما أنزل الله، هل اعتبروا معصية أو اعتبروا مكفرا كما يقول سيد إمام تماما مثل السجود ومثل كذا، لأنه مكفر بنفسه. وحينئذ لا ننظر إلى مسألة الإيه، إلى مسألة الاستحلال، هل الكلام ده كلام صحيح مقبول مضبوط أم لا؟ اسمعوا يا أخوان، طبعا احنا الكلام هذا ذكرناه كثيرا، ولكن كما قلنا بعض اخواننا قد يكون اول مرة يحضر هذا. اولا اثر ابن عباس الذي تكلموا فيه وضعفوه وكذا، صرح كثير من اهل العلم بصحته، من هؤلاء الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي والحافظ ابن كثير في التفسير، قال الصحيح من اصوات الشيخين الامام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، الإمام ابن مظفر السمعاني في تفسيره، الإمام البغوي في معالم التنزيل، ابن العربي في أحكام القرآن، القرطبي في الجامع أحكام القرآن، البقاعي في نظم الدرر، الواحدي في الوسيط، صديق خان في نيل المرام، الشنقيط في أضواء البيان، أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان، أبو حيان في البحر المحيط، ابن بطة في الإبانة، ابن عبد البر في التمهيد، السعدي في التفسير، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ابن القيم في مدارج السالكين، الألباني، العثيمين، ابن باز، كل هؤلاء رأوا صحة هذا الأثر. بل ابن عثيمين رحمة الله عليه قال بأن الأمة قد تلقت هذا الأثر بالقبول وصححت هذا الأثر. وهذا الأثر أصل مروي بألفاظ مختلفة ومتنوعة، حتى ولو أتيت إلى لفظ من هذه الألفاظ وتكلمت في ذلك ما تتكلمون في شيء ابن حجير، وهذا قد اختلف أهل العلم في توثيق، ولكن الأثر ورد بصيغ متعددة، وقد تلقى تلامذة ابن عباس هذا الأثر عنه. وكما قلنا الأمة كلها تلقت، وأن تتلقى الأمة، هذه قاعدة احنا دندلنا عليها كثيرا، أن تتلقى الأمة الأثر بالقبول هذا أعلى من أن تتلقاه من جهة الإسناد، أعظم من أن تتلقاه من جهة الإسناد. فهب أن الأثر هذا من جهة الإسناد هذا أثر ضعيف، لكن الأمة تلقته بالقبول فيغني هذا عن الإسناد. والمراد هو القول بدلالة أثر ابن عباس، لأن من ضعفه لا يرى دلالته، ومن صححه بيأخذ بالدلالة. إذن المراد هو الدلالة، الدلالة عندنا الأمة مجمعة عليها، الأمة مجمعة على هذه الدلالة، إذن بطل الكلام في هذا الأثر من جهة التضعيف. ولهذا يقول العثيمين لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إسماعيل بن سعد في سؤالات ابن هانئ: سألت أحمد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت: فما هذا الكفر؟ لما الإمام أحمد يسأل عن هذا قال: كفر لا يخرج من الملة. في لما سأل أبو داود السجستاني في سؤالاته عن هذه الآية أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين، وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وتلميذ ابن القيم في حكم تارك الصلاة أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. يبقى هذا رد على سيد إمام لما بيقول هذه المسألة ما فيها خلاف، بل إن هذا من الأعمال التي نصت الشريعة على كفر أكبر. محمد بن نصر المروزي يقول في تعظيم قدر الصلاة: ولنا في هذا قدوة بمن روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا الكفر فروعا دون أصله. اسمع القاعدة: إذ جعلوا الكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا الإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. من ذلك قول ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وقال معقبا على أثر عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد صدق عطاء: قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. ما قالوا مثل ما قال شيخ المصطفى لما قالوا: الكافرون هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. احذف المكرر يبقى ايه؟ يبقى: ومن لم يتب فأولئك هم الكافرون. عجيبة، هذه من عجائب شيخ المصطفى. والكافرون هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. احذف المكرر: الظالمون الظالمون، يبقى لك: ومن لم يتب فأولئك هم الكافرون. هكذا يقول. نعم. طيب، نفس هي مدرسة واحدة، وإن اختلفت العبارات يا أخواني، وكان بعضهم أقل من بعض، هو سيد إمام، هو عشيش، هو كل هؤلاء. شيخ المفسرين ابن جرير قال في جامع البيان: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب. ابن جرير بعد ما ذكر أقوالا ماذا قال؟ ولا هي في أهل الكتاب ولا في المسلمين، ولا بعضها في كذا ولا بعضها في كذا، فماذا قال؟ قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، هذه في أهل الكتاب أصلا وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونوها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل، ابن جرير يقول: فإن الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، العموم كما يقول سيد إمام، عموم، فكيف جعلته خاصا؟ قيل، اسمع بقى، قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم. ايه بقى العموم يا سيد يا امام؟ اسمع ابن جرير: قد عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه، يعني جاحدين، كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو بالله كافر، كما قال ابن عباس. يبقى إذن العموم موجود. العموم في بقى في من لم يحكم بما أنزل الله على وجه يكون به جاحدا، هنا يكون كفرا أكبر، وعلى وجه يعصي الله عز وجل به فيكون كفرا أصغر. طيب، ابن بطة رحمة الله عليه يقول في الإبانة: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من المل. باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من المل. طيب ذكر أعمالا وذنوبا منها، قال الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة التابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من المل. ابن عبد البار، ابن عبد البار رحمه الله يقول في التمهيد: وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. أن الجور في الحكم يعني بغير ما أنزل الله من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نزل في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: ويا عم فينا، قال ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء. طبعا هم يقول لك إيه؟ يقولون لك هذا في الذين يحكمون بالشريعة لكن يخالفون، لكن الذين لا يحكمون بالشريعة ليس ينزل عليهم هذا الكلام. نقول التفريط من جبته. رأس المسألة هي إيه؟ رأس المسألة حكم بغير ما أنزل الله، بس يحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا كان جحدا للشريعة مكذبا به، إنما عصى بهذا الحكم، جعله مصدر حكم، جعله مصدر حكم أم يحكم في مفردات المسائل بغير ما أنزل الله. هذا رأس المسألة، لا تحرف هذا الكلام بعيدا. وابن عباس وكذا لما فسر على باب غير موجود، والآن الآية بقيت معطلة في هؤلاء حتى جاء عصركم، هذا غير معقول أبدا. إنما الكلام تكلم من السنة والجماعة في مطلق من حكم بغير ما أنزل الله. السمعاني يقول في تفسير الآية: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. لاحظوا يا أخواني مسألة مهمة جدا، ببساطة جدا. واحد، الخوارج يرون الكفر لمن لم يحكم بما أنزل الله، وأهل السنة يرون أنها معصية. الخوارج يستدلون بعموم النصوص، أهل السنة يقولون بأن هذه النصوص كسائر النصوص التي وردت فيها الذنوب بأنها كفر ولكنه كفر دون كفر، فيجمعون بين هذا وبين غيره من الأدلة. وأهل السنة قالوا كفر دون كفر ليه؟ لماذا قالوا كفر دون كفر؟ نظرا لسائر الأدلة الواردة في باب المعاصي. ولهذا الفرق بين فأولئك هم الكافرون وبين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا أنت يا سيد إمام لو أخذت بهذا العموم فخذ بالعموم أيضا سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، خذ بهذا العموم، نفس العموم خذ به وبهذه الأوصاف. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يصلح، قال من لم يأمن جروبه وإيقة. طيب ابن الجوزي في زاد المسير يقول: وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له ويعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ابن العربي نفس المسألة قال فيه نفس الكلام. القرطبي، ابن تيمية، اسمع ابن تيمية ينقلون عنه هذا الأثر دائما ويبترونه، انتبهوا يا اخواني، وده أفرح ما يفرحون به من ابن تيمية. قال في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ويقف عند هذا، يقف عند هذا، دي مشهورة جدا عند تيمية عنده. والإيه؟ والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه
أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، ولهذا هم ينقلون الإجماع في هذا. عندهم طبعا اللي بيحلوا الحرم اللي هو إيه؟ اللي هو ترك ما أنزل الله ووضع من عنده غير ما أنزل الله، فيقولون بهذا يكون قد حرم الحلال، حلل الحرام، عنده ربا وعنده زنا وعنده كذا وحرم الحلال وبدل الشرع. اسمع ماذا يقول ابن تيمية، يقول: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. هم طبعا بيحذفوا الكلام ده، غير موجود عندهم، هذا غير موجود عندهم، هذا غير موجود. وقال في مجموع الفتاوى: وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون في إيمان ونفاق، فكذلك في قوله منه يكون في إيمان وكفر، ليس والكفر الذي ينقل عن ملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فإلهكم الكافرون، قالوا كفر، قالوا كفروا كفر لا ينقل عن ملة، وقال اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. طيب ما نجيب ابن كثير صاحب الياسر، ابن كثير الياسق، ابن كثير الياسق، ابن كثير الياسق، تعال يا ابن كثير. يقول ابن كثير ردا على احمد العدوي، ما عنده في لسانه الا ابن كثير الياسق، ابن كثير الياسق، خذ يا عدو. قال رحمه الله في تفسيره، في تفسيره: ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم كافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم كافرون، لأنهم جاحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، لأنهم جاحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئكم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. ده ابن كثير بتاع الياسق، هذا ابن كثير، عشان تعرف ان الياسق غير الآيات، ان الياسق نحن لا نختلف في الياسق حاجة لا نختلف فيها، والآيات حاجة نحن نقول بها كما قال الأئمة رحمه الله. الإمام ابن أبي العز الحنفي طبعا رجل ما شاء الله على شرحه، طبعا للتحوية شرح جميل وماسع. قال في شرح التحوية: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وقد يكون كفرا أم إما مجازا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحال. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كثيرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جاء لحكم الله فيها مع بذل جهدي واستفراغ وسعي في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. طيب يعني كلام بقى كتير، تأخذ ابن إبراهيم الشنقيطي بالمرة، خذ ابن إبراهيم الشنقيطي بالمرة. ابن إبراهيم يقول: وكذلك تحقيق في المجموع الفتاوى 81، وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خلف من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها يعني القوانين الوضعية أو حكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل من المنة من الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.
هذا ابن إبراهيم. فين الكلام اللي ابن إبراهيم بيقوله في أنه كفر يخرج من الملة بإطلاق؟ إنما لما تكلم في تحكيم القانون الوضعية إنما تكلم عن خطورة هذه القانون الوضعية وأنها بجواري أنه جحد وكذب وكذا، أضاف إلى ذلك سورة الخامسة وهي أعظمها فتح المحاكم وكذا، أي أعظمها مع الجحود والتكذيب. وإلى معروف أن لو فتحت محاكم من غير جحود وتكذيب هذا أقل من الجحد والتكذيب، ويبين خطورة التحكم القانون الوضعي. إنما حكم ابن إبراهيم إن مطلق الحكم القانون الوضعي هذا مكفر، أو قال لك قضية أو قضيتين أو ثلاثة، قال في القضية المعينة معينة. طيب وبعدين هذا كلام ابن إبراهيم هاتوا، قال معتقدا صحة ذلك وجوازه، هذا كفر رقع منه، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك، مش ده الكلام يا أخي، مش هذا المسألة، هذه المسألة بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملية الذي لا ينقل عن منه. تأخذ الشنقيطي الذي يستدلون به أيضا، قال في أضواء البيان: واعلم أن تحرير المقال في هذا البحث، مش بقى كلامه فيه ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لما أتوا بالصورة المكفرة صورة مكفرة عنده فجعلوها مطلقة، لا، خذ تحرير البحث عند الشنقيطي، قال: واعلم أن تحرير المقال في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها أطلق في الشرع مرادا به المعصية طارة، والكفر المخرج من ملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضا للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفر وظلم وفسق غير مخرج من الملة. تؤمن تخرج شيئا تقول لكن هذا في غير التشريع، نقول لك من اللي بيسمى تشريع وغير تشريع وتشريع عام، وهذا هتهلنا من كلام السلف رحمهم الله تعالى، وهذا كلام السلف: من لم يحكم من حكم، من لم يحكم من حكم، من لم يحكم معتقدا كذا كذا من حكم معتقدا كذا وكذا. ما في عندنا أوصاف، لا تشريع ولا تقنين ولا إلزام ولا الكلام اللي انتم أحدثتموه هذا من باب إرهاب الناس. وطبعا ابن باز والألباني رسالتهم معروفة عندكم وانتم تعرفون هذا، تعرفون هذا الكلام. إن وجد كلام خلاف هذا فهو كلام مخالف للأدلة الشرعية. يبقى إذن خلاصة المسألة يا محمد إنه انطلق من باب أن الحكم غير منزل الله معصية من المعاصي. متى يكفر الزاني والسارق؟ بس خلاص، واجب من الواجبات على الحكم أن يحكم بما أنزل الله. إنما ودست وضعية وقال مش عارف إيه وفلان ومن سوى برب العالمين واستهزاء وهذه القوانين نابليون بونوبارت وكليبر وما أدري إيه، ودخلنا في حاجات تانية. إحنا ما نحن بهذه الأشياء، هذه كلها لوازم يرهبون بها إيه الناس. وعليه بقى طبعا قال قطب ومعابد الجاهلية والتشريع وما التشريع وجاهلية القرن العشرين كما يقول محمد قطب وكذا، كل هذا كله تجويف لمعصية من المعاصي. وستورطون أنفسكم لكم ما عندكم أدلة إلا أدلة الخوارج في سائر المعاصي، ولهذا الخوارج أفضل منكم من جهة العقل، من جهة التقعيد ما تناقضوا. الخوارج ما أخذوا الحكم فقط، الخوارج أخذوا الحكم والزنا والربا وكل ما ورد فيه كفر فعمموه، كل ما ورد فيه نفي إيمان عمموه. خلاص إخواني؟ طيب هذا الكلام، ورجعوا كلام أبو عبيد القاسم كما قلنا وابن أبي زمانين وكل هؤلاء الأئمة في الاستدلال، والشريعة الأجري في الاستدلال بهذا. ولهذا إيه حكم أهل السنة؟ وبعدين عيب عليك تكون في مسألة تكلم فيها للسنة تجعل سقفك تقولي ابن إبراهيم قال والشنقيطي قال وأحمد شاكر قال، يعني لا يوجد لها كلام في كتب السنة والآية موجودة منذ أن أنزل الله عز وجل كتابه، يكون بدء استدلالك من كلام الشنقيطي ومن كلام ابن إبراهيم، لماذا لا يكون بدء استدلالك من كلام الصحابة والتابعين؟ وبعدين كفونا يا أخي، مثلوا لنا، الحمد لله أنهم مثلوا لنا بهذه الآية. إذن خلاصة الكلام: القول بعموم الآية في كفر الحاكم بغير من أنزل الله يقتضي القول بالعموم في كل النصوص ورد فيها كفر. واحد. اثنين: أن القائلين بالعموم من هذه الآيات هم الخوارج، وأهل السنة والجماعة قد ردوا على هؤلاء الخوارج. طيب أيضا هؤلاء جوفوا مسائل من باب إرهاب الناس حول هذه القضية منها مثلا يقول له الكفر معرب بالألف ولام، احنا رضدنا عليه وان هذا في المصدر الشيخ الإسلام صحيح، كفر معرب بالألف ولام اللي هو الكفر الكفر، اما اسم الفاعل وكذا هذا لا، هذا فعلا الكفر معرب بالألف واللام. وبعدين حتى يا اخواني هنستارد نسلم جادلا ان هذا صورة الكفر المخرج من المل اللي هو من لم يحكم الزواف من ايه الكفر، فقد بيانت الشريعة ان هذا يكون مخرجا من الملة اذا كان على وجه ايه، اذا كان على وجه يستحل ذلك ويكذب ويجحد وكذا، اما اذا كان على غير ذلك فانه يكون كفرا اصغر. طيب من امورهم التي استدلوا بها ايوه اللي هو لما استدل باثر ابن مسعود، لما استدل باثر ابن مسعود اللي هو قال ايه في اثر ابن مسعود، هذا كلام نقله صاحب كتاب تبديد كواشف العنيد، يقول قال المكفر إن هناك أثرا ثابتا عن علقمة ومسروق أنه مسأل عبد الله بن مسعود عن النبي فقال من السحت، قال فقال أفي الحكم، قال ذلك الكفر، ثم تلا الآية ومن لم يحكم إن الله فأولئك هم الكافرون، أخرج الطبري في تفسير، فهذا يفيد التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله. طيب قال له المفسق الذي يرى أنه الفسق وليس الكفر، إنك لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قليلا لعلمت أنه لا يدل على ما تريد ولا ممسك لك به، وذلك لوجهين، أن الأخذ الظاهر على ما تظن يقتضي الكفر الأكبر لمن أخذ الرشوة، ليحكم بغير ما أنزل في مسألة واحدة، وهذا الظاهر لا تقول به وقطعا غير مراد من إجماعات التي سبق نقلها عن ابن عبد البر وغيره من أن هذا قول الخوارج دون غيره، من ابن مسعود لما سئل عن الرشوة قال من السحت، فقال أفي الحكم يعني يأخذ الرشوة في الحكم، قال ذاك الكفر، طبعا في الحكم مطلقا سواء في مسألة أو في غير مسألة، فهل أنت تقول بهذا؟ طبعا هم يقولون بأنه ليس كذلك، يفرقون بين مسائل بعضهم وبعضهم يقول بالإطلاق. طيب أيضا أن ابن مسعود لم يبين أي الكفر المراد الأكبر أو الأصغر، وأما أثر ابن عباس فطرح في إرادة الأصغر دون الأكبر، فلا يصح جعل الخلاف بين الصحابة بما هو مظنون، فإن الأصل عدم خلافهم لقلته بينهم كما قرره شيخ الإسلام، هذا الجواب يعني الحقيقة ما يعني ما 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 أطمئن له، لكن يقال إنه يتكلم عن كفر معين، عن حادثة معينة وهي مسألة الرشوة، ومعلوم عند ابن مسعود وغير ابن مسعود أن الرشوة معصية من المعاصي، ولم يكفر الصحابة رضوان الله عليهم بمعصية الرشوة أبدا، لكن لما قال في الحكم نقل إلى الآية أنه سيحكم بغير ما أنزل الله نتيجة الرشوة، فأحالوا على عموم الآية، عموم الآية وما لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون. طيب نرجع بقى لتفسير عموم الآية ديت، كفر دون كفر ولا كفر أكبر، يبقى ابن مسعود فقط أحالت على جريمة أخذ الرشوة في باب الحكم، لأنه تكلم عن الرشوة كمعصية، لما قال له طب في الحكم قال لا الحكم ذاك الكفر الموجود هنا فأولئك هم الكافرون، طيب الكفر اللي موجود هنا فأولئك هم الكافرون كفر إيه؟ كفر أصغر، وابن مسعود ابن عباس لم يعلم له مخالف من الصحابة، يبقى غاية ما هنالك أنت الآن لو سألك واحد قال لا عن حكم غير منزلات لا هذا الكفر والظلم والفسق، أليس تقول ذلك؟ بس ما في إبرة، ما في إشكال، نعم تقول هذا، تقول ولا ما تقول؟ قال تعالى
ولكم الكافرون الظالمون الفاسقون، تأتي أنت لا تقول هذا أبدا، تقول جائز لا، فأولئكم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن يبقى أي كفر، وده محل النزاع. هو احنا قلنا ليس كفرا، لما نقول ليس كفرا لك أن تتكلم تقول لا ده أنت خالفت الآيات، لكن نحن نقول هو كفر. إنما النزاع أي كفر هذا. طيب ايه كله ما هي دي قاعدة متفق عليها اصلا. اللي هو تفسير مثل هذا ايوه هذا كل السلف عليه. اي نعم طبعا مشوبتين في هذا اللي هو حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه. وما وجه الشبه عندهم؟ وجه الشبه عندهم يا أخواني أنهم إنما أرادوا أن يتوصلوا بذلك إلى الاستحلال العملي، وأن الاستحلال العملي هذا مكفر، يعني إذا فعل فعلا يدل على أنه مستحل فيحكم عليه به، واستدلوا بحديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه، وقالوا كفره النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه خمس ماله وحكموا عليه بذلك، وقالوا من هنا إذا فعل الإنسان فعلا يدل على أنه مستحل فإنه يكون كافرا. وسبق بحث هذه المسألة بحثا طويلا في حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه وكلام أهل العلم في ذلك، وأن هذا الرجل إن كان كافرا فإن كفره قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه، ولا شك أنه لا يكون كافرا بمجرد الفعل، وإنما إذا كفر كفر بخارج عن مجرد الفعل، وهو إما الاطلاع على الاستحلال أنه كان هذا الرجل أنه كان مستحلا ذلك الاستحلال، أو أن هذا الرجل إنما فعله على وجه يرد به النصوص ولا يرى نفسه داخلا في النصوص الشرعية المحرمة هذا الأمر، فلم يلتزم الرجل الحكم الشرعي فيكون كفره لعدم الالتزام لعدم شمول الخطاب له. أما لو رجل نكح امرأة به فإنه لا يحكم عليه بالكفر، ولهذا بوب على ذلك أبو داود رحمه الله عليه كما بسطنا الكلام في هذا عند مورده كما بسطنا الكلام في هذا. فإن واحد لو استحل هذا الأمر لا شك أنه كافر ما في مشكل، أو لو زعم أنه لا يدخل في هذا الخطاب لا شك أنه كافر ما في مشكل. الكلام بقى هل مجرد الفعل بنفسه يكون مكفرا أم لا؟ هل الإنسان لو فعل فعلا من الأفعال يمكن أن نقول لازمه أنه يستحل هذا الشيء؟ الجواب لا، فإن الاستحلال عقيدة قلبية ليس هناك فعل قط يدل عليها، إنما إذا كان الفعل مكفرا بنفسه لا ينظر إلى الاستحلال، إذا كان القول مكفرا بنفسه لا ينظر إلى الاستحلال. أما إذا كان الأمر متوقفا على الاستحلال وهو اعتقاد حل الشيء فذلك لا يكون أبدا إلا إذا صرح بها. وإن كان العلماء يقولون بأن هناك استحلالا عمليا لكن الاستحلال العملي غير مكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الشاهد من هذا كله أن كل ما أتوا به من شبهات في هذا الباب فهي مردودة عليهم ولا دليل البتة على ما يقولون، وحسبكم يا أخواني فهم سلف الأمة لهذا الأمر. في أثر طيب أرسله بعض الإخوة
يقول أخرج الخطيب في تاريخ بغداد من طريق ابن أبي داود يقول أدخل رجل من الخوارج على خليفة فقال ما حملك على خلافنا؟ الخليفة بيقول له ما حملك على خلافنا؟
قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له ألك علم بأنها منزلة؟ آية منزلة يعني؟ قال نعم. قال وما دليلك على أنها منزلة؟ هذه الآية من القرآن. قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. كما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. قال صدقت. السلام عليك يا أمير المؤمنين. فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل يا سيد إمام. فرض بإجماعهم في التأويل يا محمد عبد المقصود. يا كل أحد تقولون هذا الكلام ارضى بإجماعهم. سبحان الله العظيم. فعلا رضينا بإجماعهم في التنزيل فنرضى بإجماعهم فين؟ هذا في كل مسألة، في الإيمان، في العذر، بالجهل، في الضرب، بكل شيء. والله إذا اختلف السلف في مسألة هنا ننظر الراجح من كلامهم. طيب، وطبعا احنا جايبين لكم يعني آخر فتوى للشيخ العثيمين وذكرنا لكم من قبل أننا مستدلنا بهذا بكلام ابن العثيمين في الأصول الثلاثة، وإحنا أيضا وضحنا هذا الكلام ورجعوا الفتاوى بإسهاب والموضع بإسهاب هذا في شرحنا على الأصول الإيه؟ الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. طيب طبعا بعض إخوانكم جمع هذه أيضا في الرد على الشبهتين. المهم يعني القصد اللي هو الياسق، ها؟ فيقول في الياسق ابن كثير ماذا يقول؟ يقول ابن كثير في معرض تفسير القول، طبعا احنا اخواني الأوقات عندنا واضحة، وهي ان العالم اذا فسر الايات بتفسير معين فيحمل كلامه عليه، ويكون كلامه اذا فهمت منه شيئا خلاف ما قرره في التفسير واختياره في التفسير في الايات، فهذا يكون في فهمك انت لا في مرادي العالم. ثانيا انه قد يكون العالم مسقط الكلام على صورة معينة انت لم تتصورها، تختلف عن الصورة التي تريد اسقاط كلامه عليها. يقول ابن كثير في تفسير قول أب حكم الجاهلية يبغون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر، وعدل إلى مساواة من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهلات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى. طبعا هم بيقول لك إذا كان ده من شرائع شتى ومع ذلك كافر، ما بالك أصلا بقانون لم يجعل فيه شريعة من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من أحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم لكتاب الله وسنة رسوله، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع لحكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. وقال رحمه الله بعد أن نقل عن الجويني نتفا من الياسق أو الياسة التي كانت حاكم عليها التطار، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحكم إلى غير من الشرع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحكم الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. طيب طبعا الكلام واضح. قال الأخ الجامع في هذا كما ترى بيان لما أجمع عليه، وأن يجعل ذلك القول الموضعي شرعا متبعا يقدم على الحكم بكتاب الله وسنة الرسول، أي جعله شرعا يتدين به. شيخ الإسلام كما نقلنا هذا من قبل أنه جعل الياسق مكفرا على اعتبار أنهم تدينوا بذلك. ماذا قال شيخ الإسلام؟ عبارة شيخ الإسلام يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله،
بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، يجعلون دين المسلمين كدين اليهود والنصارى. ولا شك أن اعتقاد هذا كفر والعياذ بالله، وأن هذه كلها طرق تؤدي إلى الله، وهذا اعتقاد كفر. بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، تحكم اليهودية بالنصرانية بالإسلام، هذا جائز بمنزلة المذاهب الأربعة. هذا هو اليسيق يا إخوان. إذا وجد مثل هذا لا إشكال فيه أبدا. نعم، هذا أيضا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، نأتي باختصار إلى مسألة الدار. بعدما كفروا الحاكم كفروا الدار طبعا للإيه؟ للحاكم. طبعا كما قلنا أنهم يجعلون الدار إيه؟ دار كفر، لأن الأحكام اللي بتجري عليها هذه أحكام كفرية. في مذكرة التحاكم نفس المسألة، إذا كان يتحاكم يعتقد صحة هذه الأحكام كافر، إذا كان يتحاكم لا يعتقد صحتها وإنما تحاكم هوا وهو يعلم مخالفتها للشرع، هذا في مخالف الشرع يعني، فإنه يكون فاسقا، كما قال شيخ الإسلام في قوله تعالى تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال هذا على قسمي، قسم يعتقد أن لهم ذلك وأنا من حقي ماذا أن يضعوا شريعة مختلفة فهذا كافر، وقسم يفعل هذا هوى فهذا غير كافر.